الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من رفع الاشتباه عن معنى الإله. قال المعلم رحمه الله: النتيجة فيما تقدم عرفنا أن الإله هو المستحق لأن يخضع له طلبا للنفع الغيبي منه أو ممن يخضع له لأجله استحقاقا ثابتا في نفسه، بحيث يستقل العقل بإدراكه، والعبادة هي ذلك الخضوع مع اعتقاد ذلك الاستحقاق. فالله تبارك وتعالى مستحق لأن يخضع له طلبا للنفع الغيبي استحقاقا ثابتا في نفسه للآخر. والمشركون زعموا مثل ذلك في بعض شركائهم، أعني ما يخضعون له طلبا للنفع الغيبي من غير سبب خضوعه لأجله في الباقي، وباعتبار انقسام النفع الغيبي إلى النفع المباشر وإلى الشفاعة تكون الأقسام أربعة: ما يخضع له طلبا للنفع الغيبي المباشر منه، ما يخضع له طلبا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة، ما يخضع له طلبا للنفع الغيبي المباشر ممن يخضع له لأجله، ما يخضع له طلبا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة ممن يخضع له لأجله. فالقسم الأول على ضربين: ما ينسب إليه القدرة على النفع الغيبي كله، ولم أجد في الأمم ممن يقول هذا في غير الله عز وجل إلا أن يكون من قال من النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم. الضرب الثاني: ما ينسب إليه القدرة على بعض النفع الغيبي فقط مع الاعتراف بأن قدرته ممنوحة له من الله عز وجل، ولعل من هذا بعض عباد الكواكب الزاعمون بأن لها قدرة تصرفها باختيارها، ومنهم الهنود في عبادتهم أشخاصا غيبيين يصفونهم بالصفات لا تنطبق على الملائكة، ولكننا نقول بأنهم يعبدون الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى في مشرك العرب بأنهم يعبدون الملائكة، وإن كانت الصفة التي يصفون بها معبوداتهم لا تنطبق على الملائكة. فالهنود يزعمون أن لكل جنس من المخلوقات الحسية مدبرا من الملائكة، ويدعونهم ويخضعون لتماثيل ينصبونها لهم، ويخضعون للمخلوقات بنية الخضوع لمدبرها. وهكذا يزعمون أن كل ملك يستطيع أن ينفع البشر بحسب المخلوق الذي يدبره، فمدبر البحر يستطيع إنفاذ سؤاله مثلا. وقد مر في بيان عبادة قوم إبراهيم أنهم كانوا يعبدون الكواكب بنية العبادة للأرواح المدبرة لها، والله أعلم. وأخرج عبد بن حميد عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر ودا قال: كان رجلا مسلما وكان محببا في قومه، فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه، فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه به في صورة إنسان، ثم قال: أرى جزعكم على هذا، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم. فصوروا له مثله فوضعوه في ناديهم فجعلوا يذكرونه به، فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله في بيته فيذكر به؟ فقالوا: نعم. ففعل فأقبلوا يذكرونه به، وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به، وتناسوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها. قال: أقول: فيعلم من هذا الأثر والذي قبله أنه كان عندهم عدة تماثيل لود يطلقون عليه كل منهم اسم ود، ونظير هذا معروف في وثني الهند، وقد يكون للمعبود الواحد ألوف من التماثيل يطلقون على كل تمثال منها اسم ذلك المعبود، ويقرب من ذلك صنيع النصارى في صورة المسيح وأمه عليهم السلام. نعم، الآن يعني سيد بوذا له أصنام كثيرة مع أنه شخص واحد، وهكذا يضعون منه في بيوتهم، يضعون منه في فنادقهم، وغير ذلك من الأصنام. وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. في دائرة المعارف للبستاني في ترجمة سروج بن رعو، وهو جد تاريخ والد إبراهيم الخليل، وكان عمره 130 سنة لما ولد ناحور وتوفي وله من العمر 230 سنة، ذكر سويداس وبعض مؤرخين آخرين أن سروج واضع عبادة الذين ماتوا من المفضلين على الجنس البشري وتأليه الأصنام وضعت بعد الزمان الذي وجد فيه. وقال يوحنا الأنطاكي: إنه من نسل يافث علم وجوب تكريم الفضلاء من الأموات إما بالصور وإما بالتماثيل، وعباداتهم في بعض الأعياد السنوية كما لو كانوا لا يزالون في قيد الحياة وبحفظ سجل أعمالهم في كتب الكهنة المقدسة وتسميهم آلهة لأنهم مفضلون على البشر، فتولد عن ذلك عبادة البشر وديانة المشركين. وقال في ترجمة تهماروث ملك من قدماء ملوك الفرس: قالوا مؤرخ الفرس، ولما كثر الموت بسبب المجاعة في أيامه جعل الناس يدفنون موتاهم ويتخذون لهم أمثلة لآبائهم وذوي قرابهم من الحجر والخشب والفضة والذهب، فكانت في أول أمرها للذكرى ثم صارت للعبادة. وقال أبو الريحان البيراني في كتاب الهند: معلوم أن الطباع العام نازع إلى المحسوس، نافر عن المعقول الذي لا يعقله إلا العالمون، الموصوفون في كل زمان ومكان بالقلة، ولسكونه إلى المثال عدل كثير من أهل الملل إلى التصوير في الكتب والهياكل كاليهود والنصارى، ثم المنانية خاصة. وناهيك شاهدا على ما قلته أنك لو قدمت صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو مكة أو الكعبة لعامي أو امرأة لوجدت من نتيجة الاستبشار فيه دواعي التقبيل وتحفير الخد والتبرك كأنه شاهد المصور وقضى بذلك مناسك الحج والعمرة. قال: هذا هو السبب الباعث على اتخاذ الأصنام بأسامي الأشخاص المعظمة من الأنبياء والعلماء والملائكة، وذكر أمرهم عند الغيبة والموت مبقية أثار تعظيمهم في القلوب لدى الفوت إلى أن طال العهد بعامليها ودارت القرون والأحقاب عليها ونسيت أسبابها ودواعيها وصارت رسما وسنة مستعملة، ثم داخلهم أصحاب النواميس من بابها إذ كان ذلك أشد انطباعا فيهم فأوجبوه عليهم. وهكذا وردت الأخبار في من تقدم عهد الطوفان وفي من تأخر عنه، حتى قيل إن كون الناس قبل بعثة الرسل أمة واحدة هو على عبادة الأوثان. قال: النصوص تشهد ببطلان هذا القول، فقد قال الله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، فتوعد الله على الاختلاف لا على الاجتماع، ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف كان على كفر ثم آمن بعضهم لكان الوعد في ذلك الحال أولى بحكمة الله من الوعيد. ويمتنع أن يتوعد الله في حال الإيمان والتوبة دون حال اجتماع الجميع على الكفر والشرك، هذا من المحقق. فأما أهل التوراة فقد عينوا أول هذا الزمان بأيام صاروخ جد أبي إبراهيم، وأما الروم فزعموا أن روملس ورومانوس الأخوين من فرنجت لما ملك بني رومية ثم قتل روملس أخاه وتواترت الزلازل والحروب بعده، حتى تضرع روملس فأري في المنام أن ذلك لا يهدى إلا بأن يجلس أخاه على السرير، فحمل صورته من ذهب وأجلسه معه وكان يقول: أمرنا بكذا. فجرت عادة الملوك بعده بهذا المخاطبة وسكنت الزلازل، فاتخذ عبدا وملعبا يلهى به ذوي الأحقاد من جهة الآخر، ونصب للشمس أربعة تماثيل على أربعة أفراس أخضرها للأرض وأسمنجونها للماء وأحمرها للنار وأبيضها للهواء، بقيت إلى الآن قائمة برومية. وإذ نحن في حكاية ما الهند عليه فإن نحكي خرافاتهم في هذا الباب بعد أن نخبر أن ذلك لعوامهم. فأما من أما نهج الخلاص أو طالع طرق الجدل والكلام ورام التحقيق الذي يسمونه سار، فإنه يتنزه عن عبادة أحد ما دون الله تعالى فضلا عن صورته المعمولة. فمن تلك القصص ما حدث به شونك الملك بريكش. قال: كان فيما مضى من الأزمنة ملك يسمى أمبرش نال من الملك مناه فرغب عنه وزهد في الدنيا وتخلل العبادة والتسبيح زمنا طويلا، حتى تجلى له المعبود في صورة إندر رئيس الملائكة راكب فيل، فقال: سلم بدلك ليعطيك. فأجابه بأن سررت برؤيتك وشكرت ما بذلته من النجاح والإسعاف، لكني لست أطلب منك بل من خلقك. قال إندر: إن الغرض في العبادة حسن المكافأة عليها، فحصل الغرض ممن وجدته منه ولا تنتقد قائلا لا منك بل من غيرك. قال الملك: أما الدنيا فقد حصلت لي وقد رغبت عن جميع ما فيها، وإنما مقصودي من العبادة رؤية الرب وليست إليك، فكيف أطلب حاجتي منك؟ قال إندر: كل العالم ومن فيه في طاعتي، فمن أنت حتى تخالفني؟ قال الملك: أنا كذلك سامع مطيع، إلا أني أعبد من وجدت أنت هذه القوة من لدنه، وهو رب الكل الذي حرسك من غوائل الملكين، بل وهرنكش فخلني وما آثرته، وارجع عني بسلام. قال أندر: فإذا أبيت إلا مخالفتي فإني قاتلك ومهلكك. قال الملك: قد قيل إن الخير محسود والشر له غد، ومن تخلى عن الدنيا حسدته الملائكة فلم يخل من إضلالهم إياه، وأنا من جملة من أعرض عن الدنيا وأقبل على العبادة، ولست بتاركها ما دمت حيا، ولا أعرف لنفسي ذنبا أستحق به منك قتلا، فإن كنت فاعلا بلا جرم مني فشأنك وما تريد، على أن نيتي إن خلصت لله ولم يشب يقيني شوب لم تقدر على الإضرار بي، وكفاني ما شغلتني به من عن العبادة وقد رجعت إليها. ولما أخذ فيها تجلى له الرب في صورة إنسان على لون النيلوفر الأكهب بلباس أصفر راكب الطائر المسمى كرد. فلما رأى الملك شعر جلده من الهيبة وسجد وسبح كثيرا، فآنس وحشته وبشره بالظفر بمرام. فقال الملك: كنت نلت ملكا ولم أتمنى غير ما نلته الآن، ولست أريد غير التخلص من هذا الرباط. قال الرب: هو بالتخلي عن الدنيا بالوحدة، فإن غلبك نسيان الإنسية فيتخذ تمثالا كما رأيتني عليه، وتقرب بالطيب والأنوار إليه واجعله تذكارا لي لئلا تنساني. ثم غاب الشخص عن عينه ورجع الملك إلى مقره وفعل ما أمر به. قالوا: فمن وقتئذ تعمل الأصنام؟ وأخبروا أيضا بأن لبراهام ابن يسمى نارد لم تكن له هم غير رؤية الرب، وكان من رسمه في تردده امساك عصا معه إذ كان يلقيها فتصير حية ويعمل بها العجائب، وكانت لا تفارقه. إلى الآن تشاهد هذه الصور الاهتمام باللباس الأصفر، وهكذا عمل الصور لهذه الأشياء، وتخيل أن هذه الأشياء عبارة عن طائر يعني على فرس له أجنحة، نحو هذا كله موجود في الهند. وبينما هو في فكره المأمول إذ رأى نورا من بعيد فقصده ونودي منه أن ما تسأل وتتمناه ممتنع الكون فليس يمكنك أن تراني. يعني يجمعون بين أمور مثلا هي في أصلها قد ذكرت في التوراة أو قد ذكرت في الإنجيل أو حتى في القرآن، مثل قصة موسى عليه السلام. هذه القصة لن تراني هي في حق موسى، فهم يجعلونها في حق هؤلاء الذين بعد ذلك يعبدونهم ويعظمونهم. بل يعتقد البوذيون أن بوذا عبارة عن رسول، وكذلك الهندوس وجدنا لهم كتابا في بعض الفنادق، كتاب كبير جدا، يعني يعتقدون أنه من الرب وهكذا. وبينما هو في فكره المأمول إذ رأى نورا من بعيد فقصد ونودي منه أن ما تسأل وتتمناه ممتنع الكون فليس يمكنك أن تراني إلا هكذا، ونظر فإذا شخص نوراني على مثال أشخاص الناس. ومن حينئذ وضعت الأصنام والصور، ونحن نذكر جوامع باب من كتاب سنكهت في عمل الأصنام تعين على معرفة ما نحن فيه. قال برهامر: إن الصورة المعمولة إذا كانت لرام بن داشرت أو ليل بن بروجن فاجعل القامة 120 إصبعا، وصنم برهام ذو 4 أوجه في الجهات الأربع، وفي يد صنم إندر سلاحا، وصنم رينونت ابن الشمس، وصنم الشمس أحمر الوجه، فإذا حافظ الصانع عليها ولم يزد ولم ينقص عليها بعد عن الإثم، وأمن من صاحب الصورة أن يصيبه بمكروه. ولذلك قيل في كتاب كيتا: إن كثيرا من الناس يتقربون في مباغيهم إلي بغيري، ويتوسلون بالصدقات والتسبيح والصلاة لسواي، فأقويهم عليها وأوفقهم لها وأوصلهم إلى إرادتهم الاستغناء عنهم. وقال فيه أيضا باسديو الأرجن: ألا ترى أن أكثر الطامعين يتصدون في القرابين والخدمة أجناس الروحانيين والشمس والقمر وسائر النيرين، فإذا لم يخيب الله أمالها لاستغنائه عنهم وزاد على سؤالهم وأتاهم ذلك من الوجه الذي قصدوه أقبلوا على عبادة مقصودهم لقصور معرفتهم عنه وهو المتمم لأمورهم على هذا الوجه من التوسط، ولا دوام لمن إلى بالطمع والوسائط. إذ هو بحسب الاستحقاق وإنما الدوام لمن ينيل بالله. وقد كانت اليونانية في القديم يوسطون الأصنام بينهم وبين العلة الأولى ويعبدونها بأسماء الكواكب والجواهر العالية، إن لم يصفوا العلة الأولى بشيء من الإيجاب بل بسلب الأضداد تعظيما لها وتنزيها، فكيف أن يقصدوها للعبادة؟ وأخذ الجهمية هذا المذهب فأصبحوا يصفون الله عز وجل بالسلب دون الإيجاب، يقولون لا موجود لا معدوم لا حي لا ميت لا سميع، بل بعضهم يغلو ويقول لا يسمع لا موجود لا حي وهكذا. وتوجد رسالة الأرسطو طالس في الجواب عن مسائل البراهمة، وفيها أما قولكم إن من اليونانية من ذكر أن الأصنام تنطق وأنهم يقربون لها القرابين ويدعون لها الروحانية، فلا علم لنا بشيء منه ولا يجوز أن نقول فيما لا علم لنا به، فإنه ترفع منه عن رتبة الأغبياء والعوام وإظهار من نفسه أنه لا يشتغل بذلك. فقد علم أن السبب الأول في هذه الآفة هو التذكير والتسلية، ثم ازدادت إلى أن بلغت الرتبة الفاسدة المفسدة. قال أقول اسم جد أبي إبراهيم في التوراة الموجود الآن سروج، وقد تقدم خبره فيما نقلناه عن دائرة المعارف والله أعلم. قال ابن إسحاق حدثني محمد بن حارث التيمي أن أبا صالح حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوتان وبحر البحيرة وسأيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حامي. وبعد قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وهم يومئذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم فلا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونها، فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى بداية الشرك كيف وقع. قالوا كان فيه مرض وذهب إلى حماه يتعالج في عين لهم حامية، وأخذ الأصنام ورجع بها إلى جزيرة العرب، نسأل الله السلامة والعافية.